لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
مستمعينا الكرام، نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم المستجدات والقضايا السياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش صاروخ بركان اتش 2 الذي يدك قاعدة الملك خالد في الرياض، وقوى العدوان تصعد بمحاصرة الشعب اليمني وإغلاق المنافذ اليمنية. أيضا بضغط من السعودية سعد الحريري يعلن من الرياض استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، والسيد حسن نصر الله يدعو إلى الهدوء. أيضا تصاعد حدة الخلافات داخل النظام آل سعود وإقصاءات واعتقالات لعدد من الأمراء. سنستضيف معنا المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني من بيروت عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بك أستاذ طالب.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام.
نبدأ الحلقة بهذا التقرير ومن ثم نعود إليكم.
أطلقت القوات الصاروخية للجيش واللجان صاروخا باليستيا على مطار الملك خالد الدولي في الرياض. أوضح مصدر أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ باليستي بعيد المدى بركان اتش 2 مطار الملك خالد الدولي، مؤكدا أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية. يعتبر مطار الملك خالد الدولي أكبر مطار في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحة أرض المطار حوالي 225 كيلومترا مربعا، وهو مركز نظام النقل الجوي السعودي، ويقع داخل العمق السعودي بمدى يصل إلى أكثر من 1000 كيلومتر عن أقرب نقطة في الحدود اليمنية. يأتي استهداف مطار خالد الدولي في إطار الرد العملي للقوة الصاروخية على جرائم تحالف العدوان. ويشار إلى أن مطار الملك خالد يعد أحد أبرز المطارات في المملكة، ويبعد عن العاصمة الرياض قرابة 20 كيلومترا، أحد أهم المطارات التي تنطلق منه غارات طيران العدوان. يذكر أن القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان استطاعت تطوير قدراتها رغم العدوان والحصار المفروض على اليمن، وتمكنت من ضرب عاصمة العدوان الرياض 3 مرات منذ فبراير الماضي، حيث أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخا باليستيا مطورا محليا من نوع بركان في فبراير الماضي من العام الجاري على قاعدة عسكرية سعودية غرب الرياض. وفي 18 من مارس الماضي قامت القوى الصاروخية باستهداف قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض بصاروخ من ذات النوع، والذي تزامن مع عودة العاهل السعودي إلى السعودية عقب سلسلة زيارات لعدد من دول العالم، وفي ضربة باليستية يمنية متزامنة مع تحضيرات الرياض لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أطلقت القوى الصاروخية في 19 من مايو الماضي بركان 2 على الرياض. الجدير بالذكر أن عمليات الجيش واللجان يأتي في سياق الرد على العدوان الأمريكي السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني منذ بداية العدوان والحصار الاقتصادي على اليمن في 26 من مارس 2015. هذا وقد حذرت القوات البحرية والدفاع الساحلي في اليمن تحالف العدوان من إغلاق الموانئ، مشيرة إلى أن بوارج قوى العدوان ستكون أهدافا مشروعة للرد على قطرسته وتماديه في زيادة معاناة الشعب اليمني. وقال مصدر في القوات اليمنية إن إغلاق الموانئ اليمنية واستهدافها ستكون له نتائج كارثية. وكانت القوات البحرية والدفاع الساحلي كشفت عن منظومة المندب الصاروخية البحرية والتي تعتبر سلاح ردع بحري بحضور القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس صالح الصماد.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة إلى الأستاذ المحلل السياسي والناشط الإعلامي طالب الحسني. أستاذ طالب، ما تأثير وأبعاد استهداف مطار الملك خالد اقتصاديا وسياسيا على السعودية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني حتى الآن رغم مضي أيام على استهداف مطار خالد داخل الرياض، هناك أبعاد عسكرية أكثر من كونها اقتصادية، وأبعاد أيضا على مستوى فضيحة للسعودية وفضيحة أيضا للمجتمع الدولي. السعودية قصفت اليمن، وحتى الآن لا تزال تقصف العاصمة صنعاء ومعظم المدن اليمنية لم يتحرك ساكن بالنسبة للمجتمع الدولي، وكأنه حلال للسعودية وحرام على غيرها، وهذه مفارقة كبيرة تكشف أنه هناك ازدواجية للمعايير الدولية، حتى بالنسبة للدول التي تحدثت أو حتى أدانت هذا الاستبداد. البعد العسكري الأهم أنه السعودية بعد عامين ونصف لا تستطيع أن تقول للعالم أنها تمكنت من القضاء نهائيا على القوة الصاروخية أو القدرات العسكرية الصاروخية بالنسبة لليمن، وهذا خلاف ما كان يقوله عسيري منذ بداية العدوان. ولذلك فورا ذهبت السعودية لتعليق شماعة هذا الإخفاق وهذا الفشل على إيران، وتحدثت في إحساس كبير أنه إيران تزود أنصار الله واليمن بالصواريخ البالستية، وهذا هو كان هروب من يعني المكاشفة الحقيقية، وهو أن العدوان أخفق عسكريا. ما يحصل في السعودية اليوم هو الاتضاح الكامل أنه السعودية دولة رغم كل هذه الإمكانيات ورغم كل هذا التعاون الدولي معها هي دولة فاشلة ولا تستطيع القيام بأي تحالف سابق. ولذلك اليوم تعرض إلى الإعلام الترويج الحديث عن أنها قادرة على أيضا إيذاء لبنان، أو أنها قادرة على أن تقوم بعمل ما في المنطقة، ولكنها الحقيقة تعاني من تصدع كبير جدا على مستوى سمعتها أنها غير قادرة. العالم خاصة الصحف الأوروبية والأمريكية تحدثت عن هذا الصاروخ أنه هناك فشل بالنسبة للسعودية، هناك فشل بالنسبة لمنظومتها الدفاعية التي الكبيرة، وهذا أيضا مثير للجدل أنه إذا كانت السعودية رغم ما فقدت من مليارات الدولارات غير قادرة على حماية مناطقها من سقوط الصواريخ، فإنها وهذا صاروخ واحد فكيف يمكن تتحمل آلاف الصواريخ إذا حصلت مواجهات عسكرية أكبر؟
نعم.
وبلا شك أن هذا الصاروخ كان إنجاز كبير جدا لليمن، وكان أيضا بمثابة إعلان أنه اليمن غير ممكن أن يستجيب أو أن تستطيع دول العدوان أن تكرر عسكريا.
نعم أستاذ طالب، بعد إطلاق الصاروخ تم إعلان إغلاق المنافذ بالكامل وتشديد الحصار الاقتصادي على اليمن، ما دلالة هذا التصعيد؟
اليمن هو في حصار مطبق منذ بداية العدوان 2015، ولم يكن هناك من المنافذ مفتوحة سوى منفذ واحد وهو الحديدة، وكان هناك تهديد كبير لهذا المنفذ. في البداية يعني السعودية تخبطت كيف يمكن أن تشغل العالم بحديث آخر غير الحديث الصواريخ، وغير حديث أنه السعودية لم تستطع أن تنتصر عسكريا، وذهبت فورا إلى إعلان إقفال المنافذ حتى تقول أنه ما يحصل هو تدخل إيراني، وهذا الذي حصل. يعني أنه السعودية هربت فورا إلى الحديث عن تدخل إيراني وعن أن هذا الصاروخ إيراني، يعني وأن هذا عدوان إيراني، كان هذا السمة البارزة بالنسبة للتخبط السعودي. فالمنافذ هي تظهر هي استغلال لهذا الحدث بكل بجاحة. الأمم المتحدة وهذا مؤسف أيضا أنه تذكرت أنه هناك خسائر مطلق منذ عام 2015، يعني سنتين ونصف الخسائر غير قانوني وليس نزيل أي مادة في حتى في القرار الدولي 22، بل يخالفه وينتهكه، وكل القرار هو قرار مشهد. ولكن بالمجمل السعودية تحاول أن تظهر للعالم أن هذا التصدع في قوتها العسكرية، وهذا التصدع أنها لم تستطع أن تحسب أي معارك، هي تحاول أن تقول أن هناك تدخل خارجي بمساعدة اليمن وهذا التدخل هو إيراني، وبالتالي كان عليها أن تقتل المنافذ. المنافذ أساسا هي مقفلة باستثناء ميناء الحديدة، ولكن هذا أيضا يضع العالم المجتمع الدولي أيضا أمام تحدي آخر، وهو أنه هو الذي سيتحمل ما يحصل في اليمن. بكل تأكيد يعني السعودية أيضا تطمح في أن يكون هناك تأثير لهذا الإغلاق، للتأثير على إغلاق ميناء الحديدة، وهذا هو الخطوة الأخيرة التي أسلمت عليها أن يكون له تأثير على الجانب الداخلي، أن يكون هناك يعني قلق، أن يكون هناك فوضى. ولكن القوى السياسية ربما أنها تتعامل بسرعة مع الحدث. شاهدنا أنه حصلت ليلة اليوم الثاني من الإعلان أن هناك ازدحام على محطات النفط والغاز، لكن التضمينات جاءت سريعا. ما تريده السعودية في كل الحالات، ولذلك الإعلام هو المقياس لأهدافها، هو أن زادت صورا إلى موضوع الانتقال، ماذا سيحصل في العاصمة صنعاء وداخل المدن بالنسبة للمدنيين جراء هذا القرار. وفورا العربية وقنوات السعودية تغطي مسألة ما يحدث بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للمدنيين في العاصمة صنعاء، وهذا هدف استراتيجي، يعني الغرض منه إحداث بلبلة في الداخل أكثر منه. وأيضا الأمر الآخر هو موضوع إقناع المجتمع الدولي أن هذا الفشل هو مرتبط بأن هناك مساعدة لليمن، وهذه المنافذ هي بوابة هذه المساعدة.
نعم، المجلس السياسي أعلن بأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا الحصار. برأيك ما هي الخيارات التي سيقوم بها المجلس السياسي لمواجهة ذلك؟
هنا خطاب استراتيجي للسيد عبد الملك بن بلدين العوفي في 14 سبتمبر. هذا الخطاب هو كان من أهم خطابات السيد عبد الملك بن بلدين العوفي، والذي كشف استراتيجية اليمن العسكرية في المستقبل. تحدث عن أنه هناك تطور بالنسبة للقوة الصاروخية، وتستطيع الصواريخ أن تضرب عواصم العدوان من بينها أبو ظبي، وهذا كان ترجمان لما قاله، وأيضا الرياض. وتستطيع القوة البحرية أن تضرب أهداف بالعمق السعودي في ديزان، وأيضا حتى في موانئ الدول الأفريقية تساند العدوان أو تعمل لصالح العدوان. المجلس السياسي تحدث وفي نفس الوقت افتتح منظومة صواريخ المندب البحرية التي تضرب 300 كيلو، وهذا يدل على أنه القادم هو مزيد من الجاع العسكري للسعودية. هذه الإنجازات هي مقدمة لإنجازات ستكون أكبر. لا يمكن أن يكشف الناس بكل تأكيد مكتوبي الأيدي أمام هذا الخطر وأمام هذا التجهيز. واليمن هو ممر بحري للتجارة الدولية لن يضر بها، ولكن في المحصلة يعني سيواجه العدوان وسيواجه السفن التي تقوم بالحصار، وأي عمل عسكري ورشاد عسكري يكون بعرقلة السفن التجارية، وسيكون الرد بالمثل. يعني لن تكون السعودية آمنة في تجارتها أيضا، لأنه من يشد خطوطة على اليمن اقتصاديا لابد من عمل عسكري ضده. وبيكون أكيد يعني الصواريخ التي البحرية التي كشف عنها في هذه الفترة بالتحديد هي كانت رسالة السعودية أنه لا يمكن أن تمر إجراءاتهم هكذا بسهولة. السعودية حقيقة يعني، وهذا ربما نحن تجاوزنا موضوع المرتزقات التي كانت تعتمد عليهم صعدت دوليا وإقليميا، وأصبحت تتعامل مع اليمن حرب ليس له علاقة بما يسمى الشرعية، وليس له علاقة بإعادة المرتزقة يعني. وهذا إنجاز كبير لليمن، أنه المعركة اليوم والمعادلة لم تعد بين القوى الوطنية والمرتزقة، بل بين القوى الوطنية واليمن وهذه الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وتغذت ترامب المعيدة السعودية كانت واضحة ودلالة وتدل بكل وضوح على أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف بكل قوة مع السعودية. هذا الإنجاز كبير بالنسبة لليمن، خاصة أن السعودية حقيقة تعيش في آخر أيامها، وما يحصل اليوم في الداخل هو مفتاح هذا الخطأ الفادح وهذا الرهان الخاطئ.
نعم، نكتفي بهذا القدر في هذا المحور وننتقل إلى المحور الثاني، وهو استقالة الحريري من الحكومة اللبنانية. نستمع إلى هذا التقرير ومن ثم نعود لنستكمل مع ضيفنا الكريم الأستاذ طالب الحسني.
بمزيد من الدهشة والاستغراب، تناولت الصحف الفرنسية ما جرى في السعودية من اعتقالات، فطفقت تصفه بالمدهش والمذهل والتطهير والتنظيف بالمكنسة الكهربائية الذي وصل مستويات لا تصدق، فيما أرجعت إحداها سبب موجة الاعتقالات تلك إلى خطة مبيتة للإطاحة بالرؤوس المزعجة. ففي صحيفة لوفيغارو قال الصحفي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط جورج مالبرينو إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شرع في تنظيف هائل طال أمراء فاسدين من عائلة آل سعود، كما شمل معارضين سياسيين محتملين لطموحات بن سلمان. وأضاف أن ما حصل لم يسبق له مثيل في تاريخ آل سعود، إذ كانوا يؤثرون أبرام الصفقات على استخدام العصا، لكن يبدو أن بن سلمان جعل حدا لتلك الرأفة. وينقل مالبرينو عن رجل أعمال فرنسي على دراية بشؤون السعودية لم يفق بعد من هول الصدمة قوله: لقد طال الاعتقال على كل أصحاب الثروات العظيمة بالمملكة، فابن سلمان هو في الواقع بوتين السعودية في تحطيمه للقلة القليلة التي يمكن أن تقف في وجهه. وتوقع الكاتب أن يكون هذا هو آخر عمل كبير يقوم به بن سلمان قبل تسلمه السلطة بشكل رسمي، غير أن مفاجآت بن سلمان قد لا تقتصر على ذلك. دفعت سرعة وشمولية هذه الاعتقالات صحيفة ليبراسيون إلى وصف ما جرى بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية والصائقة المدوية في سماء بلد لم يعتد العواصف الرعدية، ما يعني أن المفاجأة كانت كبيرة جدا، وهو ما عبر عنه الأخصائي في شؤون المملكة العربية السعودية والأستاذ في جامعة سيانس بو المرموقة ستيفان لاكرو بقوله: لقد أخذ النظام السعودي برمته على حين غرة بسرعة وعنف تصرفاته، فلا شيء يقف أمامه، إذ استطاع في أقل من عامين أن يقضي على كل البؤر في العائلة المالكة وخارجها. فوتيرة الاضطرابات حسب الصحيفة في عهد هذا الرجل مذهلة، ولا يمر أسبوع بدون إعلان رئيسي يهز الاقتصاد أو المجتمع، ناهيك عن الحرب في اليمن أو الأزمة مع قطر، مما ترك المجتمع السعودي الذي لم يعتد التغيرات المفاجئة في حالة الصدمة. ففي مملكة النوم العميق لا يكاد يقع أي حدث سياسي يذكر، اللهم إلا موت ملك عجوز وتولي آخر مكانه. ولا ترى صحيفة لا تريبيون فيما أقدم عليه بن سلمان سوى مسعى لخنق النزاعات الداخلية قبل أن ينقل الرسمي للسلطة إليه من قبل والده الملك سلمان البالغ من العمر 81 عاما. وقارن الدبلوماسي ميشيل فورتشي في صحيفة ليزيوكو بين ما جرى في السعودية وما شهدته الصين من قبل في نفس الإطار قائلا: إن الغرض منه هو القضاء على المنافسين والمعارضين، وهو ما عبرت عنه صحيفة لاكرو بقولها: السعودية تقضي على الرؤوس المزعجة. وأوردت في هذا الصدد تعليقا للأستاذ بجامعة سيانس بو المرموقة بباريس ستيفان لاكرو على بن سلمان، حيث يقول: محمد بن سلمان يحلم بأن يصبح مستبدا مستنيرا في الوقت الراهن. هو مستبد والدهر كفيل بجعله يظهر إن كان مستنيرا أم لا.
أهلا بكم من جديد أحبتي المستمعين الكرام، عودة إلى ضيفي في الهاتف من بيروت الأستاذ طالب الحسني. لماذا أعلن الحريري استقالته من الرياض تحديدا؟ ما هي المصالح أيضا والأهداف السعودية وراء هذه الاستقالة؟
نعود إلى بداية قبول الحريري بأن يكون على رأس الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل عدة أشهر. لم تكن السعودية راضية عن هذا القبول، وكان الحريري يجد نفسه أمام يعني مسار واحد وهو القبول بأن يكون على رأس الحكومة. فتقبل بصفقة مع حزب الله ومع القوى الوطنية والتيارات الوطنية في لبنان، وكان هذا لمصلحة التابعية اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين ولمصلحة لبنان أولا وأخيرا. والتابعية هذه كانت إدارة يعني عن تقديم للانتخابات وإجراء انتخابات نيابية وإصلاح الوضع السياسي في لبنان. السعودية لم يجبها هذا الأمر بكل تأكيد. استقالة الحريري لم تكن طبيعية، لا من حيث الوقت ولا من حيث الكيفية ولا من حيث أيضا الدستور. يعني الدستور اللبناني ينص أنه يجب على رئيس الحكومة أن يقدم استقالته أمام رئيس الدولة، وأن يمد الأخير الذي هو رئيس الدولة ميشيل عون في هذه الاستقالة وأن تكون من داخل لبنان، لكن ما حصل أنها من خارج لبنان، وهذه أوقع صور التدخل السابق للسعودية في الشأن اللبناني. اللبنانيون اليوم الذين يعتبرون أن هذا تدخل وقع بالنسبة للسعودية لا يقولون أنه السعد الحريري قدم إنجازا، بل يتهمونه بالضعف، وهذا كان ضربة كبيرة على تياره السياسي في لبنان. بلا شك أن هناك شكوك كبيرة تحوم حول أن الحريري كان وجعت له ضغوط، وأنه يعني ورئيس البرلمان اللبناني نبيل برني والرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأمور ماضية بسلام، وأيضا السيد حسن نصر الله أن الأمور ماضية بسلام وقاموا باجتهادها، وهذا كان ضربا للسعودية. يعني السعودية التي كانت ترغب في أن يكون هناك حرائق سريعة تحصل بعد استخارة الحريري لم تصل إلى هذه الخطوة، ولذلك عادت أمر السنان واعتبر أن الحكومة اللبنانية حكومة الحالية حكومة حرب، هذا تصعيد خطير جدا. يعني التحضير للاعتداء على لبنان هناك من يقول ذلك، ولكن الحقيقة لم يقوم بهذا الفعل سوى إسرائيل. إسرائيل لا تخدم السعودية، لا يمكن أن تشن عدوان لمصلحة السعودية، لديها استراتيجيات الخاصة ولديها مخاوفها الخاصة ولديها أيضا اعتباراتها العسكرية الخاصة، ولذلك هذه كانت الإعلان الاستقالة كان انتحار سياسي بالنسبة لسعد الحريري وتياره السياسي، ومن كان انتحار بالنسبة للسعودية ومكاشفة واضحة للبنانيين أن هذه أوقع صور التدخل السعودي في الشأن اللبناني. ومع ذلك لا يجب أن يكون أن تقول السعودية أن إيران تتدخل، إذا كنتم أنتم تتدخلون بهذه الطريقة فماذا تركتم من السيادة اللبنانية ومن التدخل اللبناني لآخرين.
نعم، برأيك هل هناك تداعيات لهذه الاستقالة على علاقة حزب الله مع الدولة اللبنانية؟
بالعكس، هناك تماسك أكثر، هناك صيغة توافقية أكبر، هناك معرفة حقيقية بأنه ما يراد للحزب وهذا العداء للحزب لحزب الله هو عداء صارخ ليس له علاقة بموضوع تدخل حزب الله مثلا في سوريا أو أنه حزب الله يقوم بمعاداة الآخرين. يعني المقاومة اللبنانية هي رديفة اليوم للجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي مواجهة أيضا العدوان السعودي. السعودية أوقفت المساعدات التي كانت ممنوحة للجيش، بدأت تحرض على الجيش اللبناني وبدأت تحرض على المقاومات السياسية اللبنانية وبدأت تشق الصفوف حتى بالنسبة للمسيحيين. يعني نحن اليوم بانتظار أن يكون الوزير البطري السعودية وهو هذا فريق ناروني في محاولة لاستمالة جزء من المسلمين إلى صفها، ولكن ما يحصل هو العكس، هناك تماسك كبير جدا، وحتى القوى التي هي 14 أذار التي ترغب السعودية في أن تجمعها وأن تعيد قوتها غير متماسكة حتى الآن، لأنه هناك مخاوف أنه هذا الخيار هو انتحار قد ما يشكل انقاذ بهذا المحور، ولذلك هناك تراجع بالنسبة لتجميع قوى 14 أذار. يعني فشل السعودية في تجميع قوى 14 أذار وإعادته إلى الواجهة من أجل مواجهة حزب الله والتيارات السياسية الأخرى هو أحد أكبر وجوه الإحساس وأحد أكبر عوامل أنه هناك توافق كبير حوله بالنسبة لحزب الله وبالنسبة للدولة بالذات.
نكتفي بهذا القدر وننتقل إلى المحور الثالث والأخير بعد هذا التقرير، وهو طبعا حول الاعتقالات التي طالت الأمراء السعوديين.
أتت خطوة إعلان سعد الحريري عن استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية صادمة، والصدمة لم يحدثها مضمون الخبر فقط بل الشكل الذي رافق الإعلان من مكان مجهول. خرج الحريري ليتلو بيانا مكتوبا أمام العدسات السعودية التي كانت أول من أعلن الخبر، لتنهل ردود الفعل اللبنانية مستغربة ومستنكرة خروج نبأ الاستقالة من الرياض والإعلام السعودي بشكل لم تألف الأعراف والأصول الدستورية والسياسية اللبنانية. هذه الاستقالة التي جاءت من السعودية أوحت بأنها ترجمة لتهديدات السعودية خاصة من قبل الوزير السبهان ضد لبنان، وبأن هناك مسعى سعوديا لتوتير الأجواء اللبنانية والتعويض عن الفشل السعودي في أكثر من ملف في المنطقة. وهي جاءت معاكسة لأجواء الحريري نفسه في الأيام السابقة التي كانت عادية وإيجابية على الصعيد السياسي ولم يسبقها أي أزمة سياسية أو تصعيد داخلي. الكاتب والمحلل السياسي اللبناني غسان جواد رأى أن استقالة سعد الحريري من رئاسة الحكومة اللبنانية بشكلها ومضمونها الذي أتت تفسر كخطوة سعودية مجنونة وتفريط بالاستقرار الداخلي وإطاحة بالمناخ الإيجابي الذي يسود لبنان منذ التسوية الرئاسية. وفي تصريح لموقع قناة المنار قال جواد إن خروج استقالة الحريري عبر الإعلام السعودي يعني أن المملكة تخلت عن آخر موطئ قدم لها في المنطقة كان يمثله الحريري في لبنان. اعتبر أن كلام الحريري يترجم تلويحا سعوديا بالحرب هو منطق المفلسين والعاجزين، ورفع السقف في هذه المرحلة يأتي لتحصيل مكاسب في اليمن وغيرها. وسخر جواد من مزاعم الحريري عن أن الأجواء التي يعيشها لبنان اليوم هي أقرب إلى تلك التي عاشها لبنان قبيل اغتيال الحريري الأب، وشكك بصحة مزاعم الحريري الابن عن تلمسه ما يحاكي استهدافه. وقال جواد: نحن من نشك بأنه تعرض لتهديد من قبل المملكة السعودية نفسها. هناك تلميحات أن سعد الحريري أجبر على الخروج بهذا الإعلان، وقد يكون اليوم تحت الإقامة الجبرية. والحديث عن ضغط تعرض له الحريري لم يتبناه جواد وحده، أكثر من شخصية لبنانية ألمحت إلى الشيء نفسه. وتابع جواد: فقد لفت أن الحريري تعرض لضغط رسمي سعودي لا يعفيه من المسؤولية، وأردف من المعيب أن يحكمنا مجددا هذا الرجل. ماذا عن مآل الأمور؟ يجيب جواد: لدينا رئيس جمهورية قوي ومجلس نواب، وعلينا الذهاب فورا لتشكيل حكومة وقطع طريق على كل من يتوهم أن بمقدوره شل هذا البلد. ويضيف: الدستور يفرض إقامة استشارات نيابية، وعلينا الذهاب إلى ذلك سريعا تفاديا لأي تداعيات. وردا على تلويح الحريري بالحرب من خلال استشهاده بالأوضاع في البحرين واليمن، علق جواد: أي رصاصة تطلق على لبنان يتحمل مسؤوليتها سعد الحريري ومن يقف خلفه.
أهلا بكم من جديد أحبة المستمعين الكرام، وحتى نستغل الوقت أستاذ طالب الحسني في هذا المحور الأخير، أتمنى الإجابة في 3 دقائق لأن الوقت دهمنا. يتردد بأن حملة الاعتقالات التي طالت أمراء ووزراء سابقين في السعودية جاءت بسبب اعتراضهم على سياسة بن سلمان وعلى العدوان على اليمن، ما حقيقة هذا القول؟ الجزء الثاني من السؤال أيضا: حملة الاعتقالات وسقوط المروحية التي تحمل معارضين لسياسة بن سلمان في السعودية، هل معناها أن السعودية دخلت إلى مرحلة أكثر استبداد وتكميم للأفواه؟
الحقيقة السعودية اليوم محمد بن سلمان يقوم بإنهاء السعودية العميقة، يعني إنهاء السعودية المعروفة، واليوم السعودية المعروفة والدولة السعودية العميقة في السجون، فهو يقوم يعني بحذف أهم أركان الدولة السعودية القائمة. قام بمواجهة العائلة وهي أحد الأركان الدولة السعودية، وقام أيضا بمواجهة التيار الوهابي وهو أيضا أحد الأركان في الدولة السعودية، وقام أيضا بتبديد الأموال وهي أحد أركان الدولة السعودية. الثلاثة الأمور هذه هو يطيح بالدولة السعودية وتقف يبقي على الدعم أو الرضا الأمريكي. هناك يعني صراع كبير جدا، ولكن لم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذه الدرجة على الإطلاق. يعني في السعودية اليوم مقصومين انه هم امام امراء، اما مثل ويتحدث عنهم الجميع، واما امراء ايضا اليوم في السجون وفي الخارج. ما هو قادم بالنسبه للسعوديه هو الاضطرابات الكبيره داخليا، هذه الاجراءات لا يمكن ان تمر بسهوله، يعني ستعود بعمليه سخط وعمليه انتقام كبيره. هناك جزء من العائله يعني ضد محمد بن سلمان وضد حربه في اليمن، يعني بعضهم، والبعض منهم ضد سياسته الداخلية أيضا والتكشف وما إلى ذلك. البعض منهم ضد أن يصل محمد بن سلمان إلى أن يكون ملك، ولكن محمد بن سلمان حقيقة قضى عليهم جميعا اليوم، وهذا لا يعني انتصارا له، بل هو دخل إلى المعركة الأكبر وهي الانتظار لما هو المقبل. يعني ما يحصل في السعودية متغير كبير جدا، ولا يمكن أن تبقى الحماية الأمريكية يعني إلى الأبد. قد يصل محمد بن سلمان وهناك تركيبات لإعلان ملكا خلال الأشهر القادمة، ربما الأسابيع القادمة. ما سيحصل هو أن السعودية تثبت، وخاصة أن الملفات التي فتحتها في المنطقة لا تزال مفتوحة، وهناك يعني عملية بالنسبة للسعودية خطيرة جدا، وهو معاداة العائلة، معاداة الداخل السعودي والمحيط أيضا الخليجي، قطر، عمان، وأيضا معاداة الدول العربية.
نعم.
وهذا المسار أيضا القائم على هذه العدائية للدول يجعلها ويجعل السعودية في عاصفة من الصخب. ونذكر هنا بما قاله السيد عبد الملك بن جمدين الحوثي حفظه الله قبل عدة أشهر في أحد خطاباته، أنه على السعودية أن تتصالح مع الدول العربية وأن تتصالح مع المحيط، لأنه المتغيرات كبيرة وقد تسقط السعودية في هذه العاصفة.
إذن المحلل السياسي والناشط والإعلامي طالب الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أحبة المستمعين الكرام، وبدورنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم جزيل الشكر من مقدم الحلقة أحمد المختفي ومن المخرج زكريا الهاتف. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.